الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. توجيه القول الأول: استدل على القول الأول بروايتين. الكلام كان في النقطة الأخيرة المرتبطة بأحكام المياه، وهي كيف نحدد الكر، فإن الكر له تحديدان: الأول من حيث المساحة، والتحديد الثاني من حيث الوزن. فإذا الكلام يقع في مرحلتين: أما التحديد من حيث المساحة فالمسألة محل خلاف، يمكن أن ترجع الأقوال إلى 7 أقوال في المسألة. المصنف يقول: المهم منها 2، الأول ما هو المنسوب إلى مشهور علماء قم والشيخ الصدوق من التحديد ب27 شبر، وهذا أيضا اختاره السيد الخوي رضوان الله عليه في المنهاج. والتحديد الثاني ما ذهب إليه مشهور الفقهاء من 42 شبر إلى 7/8، هذان تحديدان مشهوران. في أول الأمر نسأل: لماذا صار هذا الخلاف في تحديد وزن الكر؟ هذا الخلاف يرجع إما على أساس اختلاف الروايات، فإن الروايات في حد ذاتها مختلفة، أو يرجع على أساس فهم الفقيه للرواية كما إن شاء الله نلاحظ. فإن الفقيه قد يختلف فهمه للرواية على أساس تجميع بعض القرائن، بينما يأتي فقيه آخر يفهم فهم جديد على أساس قرائن أخرى. فالاختلاف إما على أساس اختلاف النصوص، وإما على أساس اختلاف أصل الفهم للنصوص. إذن المسألة ذات قولين مهمين: القول الأول إن الكر ما بلغ حاصل ضرب أبعاده 3 27 شبر. هذا القول الأول يمكن الاستدلال عليه بروايتين: الأولى رواية إسماعيل بن جابر، أو ما تسمى في الكلمات صحيحة إسماعيل بن جابر. هذه الرواية قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الماء الذي لا ينجسه شيء. قال: ذراعان، عمقه في ذراع وشبر سعته. وتوجد رواية أخرى أيضا رواية إسماعيل بن جابر: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الماء الذي لا ينجسه شيء، فقال: كر. قلت: وما الكر؟ قال: 3 أشبار في 3 أشبار. إذن القول الأول يستدل له بهاتين الروايتين. الكلام في هاتين الروايتين يقع في ناحيتين: الأولى في دلالة هاتين الروايتين على تحديد 27 شبر، هل لها دلالة على ذلك أم لا؟ هاي الناحية الأولى. والناحية الثانية على تقدير تمت الدلالة على هذا التحديد المذكور سند الرواية هل هو تام أم لا. أما من ناحية الدلالة فلو جئنا إلى صحيحة إسماعيل أو رواية إسماعيل بن جابر الأولى لو تمعنا في هذه الرواية لكان الاستدلال بها يتوقف على مقدمات ثلاثة. المقدمة الأولى إن الذراع عبارة عن شبرين هذه مقدمة الأولى. ومستند هذه المقدمة الأولى الوجدان الآن بوجداننا الخارجي من يجري عملية مقايسة إلى ذراعه إلى المرفق يصل إلى هذه النتيجة. المقدمة الثانية إن الرواية عبرت بالسعة فما هو المقصود من السعة؟ ليس المقصود من السعة الطول والعرض بل القطر المساحة. والدليل ومستلت هذه المقدمة فهم العرف، فالعرف عندما نقول له سعة هذا الشيء يقول يعني مساحة هذا الشيء قطر هذا الشيء، ولا يفهم العرف من كلمة السعة الطول والعرض. المقدمة الثالثة إن الملحوظة في هذه الصحيحة هو الشكل الإسطواني وليس شكل المربع. ومستند هذه المقدمة إن الإمام ذكر إن المقصود إن تحديد السعة بذراع وشبر إن هذا التحديد بذراع وشبر يعني من جميع الجهات، ولا يتصور التساوي من جميع الجهات في هذا التحديد ذراع وشبر إلا الشكل الدائري، إذ الدائرة لو وضعنا مركز في نصف الدائرة نقطة وأخرجنا خطوط من جوانب الدائرة إلى المركز فمن أي اتجاه نخرج الخط تكون نسبة الخط إلى مركز الدائرة متساوي. فالإمام عندما عبر الذراع وشبر سعته يعني هذا من جميع الجهات ولا يتصور إلا في الشكل الدائري. وأما لو كان هذا الشكل هو مربع فلا يتم هذا التحديد من جميع الجهات، فإن طول الخط بين زاويتين المربع أطول من الطول بين ضلعي المربع. من يجر خط إلى زاويتين المربع من هذه الزاوية إلى تلك طول هذا الخط أطول فيما لو سحبنا خط بين الضلعين لأن الخط بين الضلعين أقصر من الخط بين الزاويتين، مع أن ظاهر الصحيحة ذراع وشبر سعة من جميع الجهات. فإذا كان هذا الشكل دائري نطبق قانون الدائرة عليه. قانون الدائرة عليه يقول نضرب نصف القطر في نصف المحيط في العمق، لو جئنا إلى نصف القطر القطر الإمام قلنا القطر ما معنى السعة، وقال القطر أو السعة ذراع وشبر يعني معناه ذراع شبرين وشبر ثلاثة، فنصف القطر ماذا يكون العدد؟ واحد إلى نصف، هذا واحد هذا نصف القطر في نصف المحيط. نصف المحيط رياضيا ثابت 4.5 في العمق. الإمام عبر الذراع عن عمقه يعني كم؟ يعني 4 أشبار. فالآن لو طبقنا هذا القانون الرياضي على اللي موجود بالكتاب شلون؟ القطر الإمام قال ذراع وشبر سعته، الساعة قلنا القطر نصف القطر يعني 3 أشبار، الذراع 2 وشبر 3 نصف القطر يعني 1.5 نصف 3. لو الآن أجرينا عملية رياضية على الناتج، لاحظ 1.5 إذا واحد ينظر بالكتاب أفضل، هذا 1.5 نصف القطر لأن القطر كان 3، نصف 3 1.5 في نصف المحيط هذا قانون ثابت 4 في العمق 4، خلي جوا رقم 4 كسر 1. الآن خلينا نوحد المقامات، نضرب 2 في 1 زائد 1 يصير 3 على في 2 في 4 زائد 1 على 2 في 4 على نجي للأربعة نختصرها ويا من ويا 2 ايش قد تبقى من الأربعة؟ هاي 2 نختصرها ويا 2 منك تبقى تروح 2 بعد لا 3 تصير 3 3 في 9 النتيجة 27. احنا مو عندنا صار النتيجة 3 على 2 في 9 على 2 في 4 على 1، هاي الأربعة اختصرها ويا 2 اللي جوا 9. لا لا نقسمها يعني قسمها فيبقى 2 عندك من الأربعة، قد يبقى 2 2 من الأربعة ويا 2 اللي بالبداية انحذف من 2، يبقى عندك 3 في 9 المجموعة 27. ها ايه اكيد هاي يعني هو هذا بسيط هذا كلش يعني ما اي واحد يلتفت له. ايه حسوه بالتقريب يقول الشيخ، يقول بالتقريب مو يعني بالدقة. لا واضح هسه شلون النتيجة؟ اكو واحد عنده قضية خفية؟ ها اذا هاي اعيدها حتى ننتقل قضية بعد فقهية واضحة جدا. انت يعني هسه هاي اللي الشيخ كاتبها اكتب بصفها 3 على 2 في 9 على 2 في 4 على 1 اختصر 4 ويا 2 اللي جوا 9 يبقى 3 مضربنا 2 في 1 راح تخلص من الكسور نبسطها 2 في 1 2 زائد 1 صير 3 على 2 هاي في تصير 9 على 2 نضربهم في 4 على 1 فالأربعة تروح ويا 2 اللي جوا 9 فيبقى من الأربعة 2 2 هنا ويا 2 اللي بالبداية اختصرهم فيبقى 3 في 9 المجموع 27 زين. إذن هذه الصحيحة أو تسامح هذه الرواية تعتمد على مقدمات 3. المقدمة الأولى أن الذراع عبارة عن شبرين، وقلنا مستند هذه المقدمة الوجدان. المقدمة الثانية أن هذا الشكل هو أن المراد من السعة في الرواية عبارة عن القطر وليس الطول والعرض، هذا فهم العرف. وثالثا أن هذا الشكل هو شكل الدائري وليس شكل المربع، لأن لو كان مربع لضربنا طول الضلع في نفسه في العمق صار النتيجة 36. زين هاي الرواية الأولى أما أكو أي مشكلة بها. الرواية الثانية رواية إسماعيل بن جابر، سألت أبا عبد الله عليه السلام، هم الثاني عن الماء الذي لا ينجزه شيء. فقال كر. قلت وما الكر؟ قال ثلاثة أشبار. لاحظوا في ثلاثة، يعني الرواية اختصرت على بعدين، ثلاثة في ثلاثة. وتقريب الاستدلال بهذه الرواية على التحديد المذكور هو ما ذكره السيد الخوئي رضوان الله عليه في التنقيح، راجع التنقيح، قال ما حاصله: إن الماء جسم من الأجسام، والأجسام وكل جسم هو مكعب، والمكعب له ثلاثة أبعاد، فعندما يقتصر الإمام على بعدين المصرح بهما في النص وحذف البعد الثالث لأجل ماذا؟ معلوميته، لأن الجسم له ثلاثة أبعاد، فصرح الإمام ببعدين، ثلاثة في ثلاثة. وعندما حذف الثالث الذي هو أمر ضروري لابد ثلاثة أبعاد، يكشف عن أن البعد الثالث هو ماذا؟ يشترك ويتساوي مع البعدين الأوليين، فيصير الحاصل ضرب ثلاثة في ثلاثة تسعة، تسعة في ثلاثة 27. وهذا الذي ذكره السيد الخوئي قابل للمناقشة، فإننا نسلم إن الشكل المكعب له ثلاثة أبعاد، ولكن من المحتمل إن الإمام عندما اقتصر على بعدين أراد الدائرة، الشكل الدائري، لأن الدائرة عند العرف تختلف عن باقي الأشكال الهندسية بأنها تشتمل على بعدين، البعد الأول السعة والبعد الثاني العمق، فمن المحتمل إن الإمام عندما لم يصرح بالبعد الثالث أشار إلى الدائرة التي هي تمتاز ماذا؟ ببعدين. فالاكتفاء ببعدين لأجل هذه النكتة، لأجل إن الإمام يريد أن يشير إلى حقيقة الدائرة وليس عدم التصريح في البعد الثالث دليل على أن الثالث هو مشترك مع البعدين المصرح بهما. وبكلمة أوضح، شلون نناقش السيد؟ وبكلمة أوضح، إن الإمام عليه السلام لو ذكر في كلامه المربع وعند بيان حدوده اقتصر على بعدين، فهنا نقول إن حذف البعد الثالث دليل على إنه مشترك مع البعدين المصرح بهما، لأن الإمام ذكر المربع، والمربع ماذا يشتمل؟ على ثلاثة أبعاد. وأما إذا كان الإمام بصدد ذكر أبعاد من دون أخذ الشكل الهندسي في عين الاعتبار، فهذه الأبعاد، فهذا البعدان الذي ذكرهما الإمام يحتمل أنه ناظر للمربع، ويحتمل أنه ناظر للشكل الدائري، وحيث لا معين لأحدهما لا في كلام الإمام ولا من الخارج، بل بالعكس يمكن أن نقول إن حذف الإمام للبعد الثالث دليل على أن الإمام يريد أن يتكلم حول البعد الدائرة وليس على المربع، على الدائرة وليس على المربع، فحذف الإمام البعد الثالث لأجل أنه في صدد ماذا؟ التكلم عن الدائرة وليس التكلم عن من؟ عن المربع. واضح إن شاء الله؟ ها؟ أحسنتم، يعني إنما لا هو يعني في هذا المعنى، إنما لم يذكر البعد الثالث لأجل أن الإمام يريد أن يتكلم عن الدائرة. فإذا فرق أي فرق بين أن يذكر الإمام في كلامه المربع ويقتصر على بعدين، هذا دليل إن البعد الثالث الذي حذفه الإمام يشترك مع البعدين المصرح بهما من حيث المساحة. وأما وهو هاي روايتنا، لم يصرح الإمام في كلامه عن أي شكل هندسي، بل ابتداء ذكر بعدين، فهنا يدور الأمر بين بعد المربع يريد الإمام أم الدائري. فإما أن نقول الرواية مجملة لا تعين لأحدهما على الآخر، أو نقول نفس اقتصار الإمام على ذكر البعدين دليل على أنه يريد أن يبين الدائرة وليس المربع. ما تقلقش، سوى احنا نريد، هو احنا سوى ناقص بغض النظر، المهم 27 ما أصل، هذا اللي أريده. لا الشكل الاسطواني يعني لا عمق هو بيختلف لا فإذا بالتالي الرواية الثانية قابلة للمناقشة، ولكن الرواية الأولى ماذا؟ لا سالمة عن المناقشة. هذا كله في دلالة الرواية. خلنا نقرأ هذا المقدار بعدين نجي للسنة. استدل على القول الأول بروايتين، الأولى هسه هاي الأولى شنو؟ صحيحة مو صحيحة؟ هذا راح يجينا. على مسلك السيد الخوي تصير رواية ضعيفة، وعلى مسلك الآخر وهو الصحيح لا تصير صحيحة. سنبين إن شاء الله لماذا تكون رواية على مسلك السيد الخوي ولماذا تكون صحيحة على مسلك الغير. زين، قلت لأبي عبد الله عليه السلام الماء الذي لا ينجس شيء، قال ذراعان عمقه في ذراع وشبر ساعته بتقريب، إن الذراع عبارة عن شبرين، هاي مقدمة رقم واحد، هاي وجدانية، والسعة لا يراد بها الطول أو العرض بل ما يسعه السطح المعبر عنه بالقوب، يعني مساحة الدائرة، هاي الشكل الظاهر. خب، وظاهر هذا التحديد بذراع وشبر، وظاهر تحديدها تحديد السطح أو القطر بذراع وشبر كونها كذلك من جميع الجهات، وذلك لا يتم إلا في الشكل الدائري. يقول عبارة وظاهر تحديده، تحديد القطر لا السطح، تحديدها تحديد السطح وتحديده. رجع على السعر. وفي تحصيل حجم الجسم الأسطواني يضرب نصف القطر، إذا عندك قطر ثلاثة قد نصفه؟ نصف، في نصف المحيط اللي هو أربعة ونصف، هذا قانون رياضي، في العمق اللي هو كم؟ أربعة، لأنه ذراعان يعني أربعة أشبه. وحيث أن نسبة المحيط إلى القطر 3:1 تقريبا، وإن كان بالدقة تساوي 22، هاي قسم 22 على 7 تطلع هاي 4.5، قسم 22 على 7 تطلع لك هاي 4.5 شفرة. وبالتالي يصير حاصل الحجم نصف اللي هو 3 نصف القطر في نصف المحيط في العمق 27 شبر، بحيث ما سويناكم يعني. هذا ما يمكن به تقريب الصحيحة وهو كما ترى يرتكز على مقدمات الأولى، إن الذراع يساوي شبرين لا أكثر. شوي أكو تطويل زايد، يعني أحس العبارات هواي، يعني يقدر الشيخ يختصرها بكم كلمة في أمان الله. إن المراد، يعني كل ذكر الدنيشة من السعة ما يصح ما يسعه السطح، أي القطر دون الطول أو العرض. إن الملحوظة في الصحيحة هو شكل الدائر دون المربع، الذي تكون النتيجة لو كان مربع 36 يصير. والمقدمة الأولى تستند إلى الوجدان الخارج، إن الذراع يساوي كم، والثانية تستند إلى فهم العرف، والثالثة إلى ما أشير إليه سابقا من أن الذراع والشبر لا يتصور إلا في الشكل الدائري. زين، الرواية الثانية رواية إسماعيل بن جابر الثانية، ها؟ بالدلالة ما كنا نقاش. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الماء الذي لا ينجس شيء، فقال كر. قلت وما الكر؟ قال ثلاثة أشبار في ثلاثة بتقريب، هذا تقريب بالتنقيح، راجعوا السيد الخوي. إن الاقتصار على ذكر بعدين وهو ثلاثة في ثلاثة يدل على إن الثالثة مساوية لهما، ولذا حذف. وبعد ضرب الأبعاد الثلاثة في بعضها البعض ماذا تكون النتيجة؟ 27. وفيه أي إشكال، والتقريب المذكور وجيه لو لم يحتمل كون السكوت عن البعد الثالث نشأ عن افتراض كون الشكل مدور. ومن الواضح الشكل المدور لا يحتاج بيان إلى افتراض أبعاد ثلاثة، بل إلى بعدين العمق والقطر. وإلا يعني إذا كان شكل مدور لم تكن النتيجة 27، بل تكون النتيجة جوا الخط، ها؟ يصير نصف القطر، هاي واضح. في النسبة الثالثة هاي واضحة جوا الخط، لاحظوها. في ثلاثة، في ثلاثة شو تصير بعد؟ ما عندك أربعة، الإمام عبر ثلاثة، اضربهم لأن واحد المقامات تصير ثلاثة على اثنين، في تسعة على اثنين، في ثلاثة على واحد. هنا ماكو اختصارات، تضرب ثلاثة في تسعة 27، 27 في 3 81، ها؟ اي 3 على 2 في 9 على 2 في 3 على 1، 3 في 9 27 في 3 81، يصير 81 على 4. اختصرها تطلع لك هذا الرقم 20 وشويه هيك بالضبط، هذا قسمها تطلع لك هاي النتيجه، ها؟ ماكو قائل بذلك، لا لا. لا بالعكس، خوف هذا الفهم حجة، يعني هم فهموا المربع بس هذا الفهم خاطئ. إيه، هذا مو فهم عام، يعني مو مشهور الفقهاء فهمه، مش علماء قم، أما مشهور الفقهاء على العكس. هاي، وهذا هو اللي قال الشيخ لعل الاختلاف ناشئ مو من اختلاف النصوص، ناشئ من اختلاف فهم الناس. اللي يفهم المربع يكون شيء، واللي يفهم الدائرة يكون شنو، شيء آخر. هذا كله من حيث دلالة الروايتين. وماذا اتضح؟ إن الدلالة الثانية قابلة للتأمل والمناقشة، فتبقى الدلالة الأولى تامة. لكن هاي كله مهم، هنا الكلام، هنا الكلام، هنا شوي راح تفضل. ها؟
الإمام لو يضرب العمق في نصف القطر، يعني الثلاثة اللي مذكورة مرة تكرر، ما ذكر العمق والثلاثة، أما إذا على أنه ذكر العمق مع القطر، يعني ضرب العمق في القطر، فالخلاف القاطع لازم يضرب العمق في نصف القطر.
إيه، هو العمق في نصف،
في نصف القطر، يعني نصف القطر راح يطلع الثالث.
إي نصف هو النصف.
وإذا
الثلاثة
راح يطلع
النصف المحيط تسعة. لا ليش؟ لا، هذا العمق غير قضية النصف المحيط، قضية رياضية ثابتة ما تتغير، هذه من دائرة إلى دائرة، القانون ثابت، لازم تدخله بالنصف اللي هو أربعة ونصف، هذا هو اللي هو اختصال 22 على 7،
نسبة ثابتة.
إيه، هو بعد نسبة ثابتة ما تتغير من دائرة إلى دائرة. زين، الآن قلنا من ناحيتين إذا تذكروا، من ناحية الدلالة اتضح أن الرواية الأولى تامة الدلالة، ومن ناحية وبينما الرواية الثانية غير تامة من ناحية دلالة الكلام. في ناحية السند, في ناحية السند وهي قضية شوية مهمة. الرواية الأولى صحيحة السند, لو ما تعب الفقيه نفسه يجب أقول لو ما يتعب نفسه تكون الرواية صحيحة. هيك الصدق, فإن الرواية تكون صحيحة لو اقتصرنا على ما ذكره صاحب الوسائل. صاحب الوسائل ترى صحيح هو رجل قدم خدمة, بس انت لا تطمئن تماما بما ينقله, لازم ترجع للمصادر اللي نقل منها مشيخ. فلو اقتصرنا على ما ذكره صاحب الوسائل من دون الرجوع الى المصادر التي اخذ صاحب الوسائل الرواية منها, لا احنا صاحب الوسائل وجدنا صاحب الوسائل ينقل الرواية عن الشيخ الطوسي يقول بسنده, منه بسند منه, عن محمد ابن احمد ابن يحيى, هذا صاحب نوادر الحكمة ثقة جدا, عن ايوب ابن نوح ثقة, عن صفوان ابن يحيى ثقة, عن اسماعيل ابن جابر ثقة. طب لحد الان من صاحب الكتاب الذي اخذ الرواية منه الشيخ الطوسي الى الامام لا توجد اي مشكلة. ثم نضم الى ذلك مقدمة اخرى صرح بها الشيخ الطوسي يقول كل رواية ابتدئ بها السند عندما اذكر السند, يعني اخذت الرواية من صاحب الكتاب. الشيخ الطوسي يختلف عن الكافي. الكافي عندما يأخذ رواية من شخص يذكر في نفس الرواية الطريق إلى هذا الشخص, لذلك ماكو مشيخة الكافي. بينما الشيخ الطوسي يحدث الطريق إلى صاحب الكتاب في الرواية, يبتدئ بنفس ماذا؟ صاحب الكتاب. اللي هو من صاحب الكتاب؟ محمد ابن أحمد ابن يحيى. طب شيخنا وما هو الطريق إلى هذا الشخص؟ أنت لم تعاصره. يقول وضعت لكم مشيخة, وضعت لكم ماذا؟ مشيخة. فعندما رجعنا إلى مشيخة التهذيب هناك يقول ما ذكرته عن محمد ابن أحمد, يذكر طرق علمه لهذا الشخص. يذكر طريق طرق إلى هذا الشخص, وبعض الطرق ماذا؟ صحيحة. فإذا طريق الشيخ الطوسي إلى محمد بن أحمد وجدناه صحيحا عندما رجعنا إلى المشيخة. شنو معنى المشيخة؟ جمع الشيخ يعني, يعني الرواية الشيخ الطوسي مو يذكر صاحب الكتاب ويذكر طريقه إلى صاحب الكتاب. فطريق الشيخ الطوسي إلى صاحب الكتاب ثقة صحيح, ومن صاحب الكتاب إلى الإمام هذا إذا راجعنا الوسائل. والسيد الخوي مع الأسف انخدع بهذه القضية, قال صحيحة إسماعيل. ليش؟ لأن راح على الوسائل, الوسائل يقول الشيخ الطوسي بسنده عن شاف هذا الطريق منا صحيح, ورجع للمشيخ هم لقاه المشكلة هم صحيح, إذا ما عندنا أي مشكلة. ولكن منا يبدأ الإشكال إذا رجعنا إلى المصدر الذي أخذ منه صاحب الوسائل هذه الرواية, نرجع الى الاستبصار. صاحب الرسالة من اخذ هذه الرواية؟ من الاستبصار، ما طلعها من قلبه. ونرجع الى التهذيب، من هذه الرواية مذكورة بالتهذيب والاستبصار. فعندما رجعنا الى الاستبصار، شوف الشيخ الطوسي شلون ينقل الرواية، وصاحب الوسائل شلون كان ناقلها عنه. شو يقول الشيخ الطوسي؟ المصدر مالتنا، خلينا نروح للمصدر. يقول اخبرني الحسين ابن عبيد الله. من الحسين ابن عبيد الله؟ هذا الغضائري، هذا الغضائري الابو ابن احمد، هذا ثقة ما عندنا مشكلة به. عن احمد ابن محمد ابن يحيى، هاي خلوا عليه قوسية لان به مشكلة. عن ابيه، منو ابيه؟ محمد ابن يحيى، هذا الشيخ الصدوق، هذا لا، محمد ابن يحيى العطار. عن منو؟ ها اللي بدأ به سند الشيخ الطوسي، محمد ابن احمد ابن يحيى. هنا الشيخ الطوسي بدأ الرواية بصاحب السند يذكر طريق لها. إذن يعني أن الشيخ الطوسي لم يأخذ الرواية من صاحب الكتاب، لأن القرين على أخذ الرواية من صاحب الكتاب أنه يبتدئ به السند، وهنا لم يبتدئ به السند بل ذكر الطريق له. فإذن الرواية لم تؤخذ من أحمد بن محمد، فإذا لم تؤخذ منه فلا معنى أن نرجع إلى المشيخة نشوف طريقة إلى فلان شنو، لأن القرينة انفقدت الآن عندما ذكر وساط إلى صاحب الكتاب، يعني أنه لم يأخذ الرواية منه. إنما القرينة متى تكون؟ لو ابتدأ السند به يذكر من البداية محمد بن أحمد بن يحيى، هذا معنى أنه أخذ الرواية منه ونرجع لمن؟ للمشيخ. وأما إذا رجعنا، لا، الشيخ ما ذكر، ما بتدأ به السند، ذكر الغضائري وأحمد بن محمد وعن أبيه وعن هذا صاحب الكتاب. إذا لم يبتدئ الشيخ الطوسي الرواية بهذا الشخص، فبالتالي لا معنى أن نرجع للمشيخ. إذا معنى نرجع للمشيخ؟ لا، هذا بعد الحاكم هذا السند. وعندما رجعنا إلى هذا السند وجدناه ضعيف، بمن؟ بأحمد ابن محمد ابن يحيى، اللي هو اللي روى عنه ابن الغضائر. تعالوا إما للتهذيب، وعندما رجعنا إلى التهذيب المصدر الأصلي اللي نقل من مصاحب الوسائل، يقول أخبرني، من يقول؟ الشيخ الطوسي. الشيخ أيده الله، من الشيخ؟ الشيخ المفيد بعد، هذا واضح، وهي مشكلة الشيخ المفيد، هذا الشيخ الطوسي ينقل منه مهواء. عن من الشيخ المفيد؟ عن من يخبر؟ عن أحمد ابن محمد ابن الحسن، خلوها مع علي قوس، هذا صار أحمد منك وأحمد منا، هي بالتهذيب. أخبرني الشيخ أيده الله، يعني الشيخ المفيد ثقة، عن أحمد ابن محمد ابن الحسن، قلنا خلوا قوسيا. عن أبيه اطلع قبر ثقة، محمد ابن الحسن. عن محمد ابن يحيى اللي صاحب نوادر الحكمة اللي بالوسائل قال هو الشيخ بدأ الرواية في قبر. عن محمد ابن يحيى، عن محمد ابن يحيى، عن بلي، عن محمد ابن أحمد ابن يحيى اللي هو صاحب الكتاب. هنا نفس القضية، الشيخ الطوسي لم يصرح ولم يبتدئ السند بما؟ بمحمد ابن أحمد ابن يحيى. حتى نرجع إلى المشيخة ونرى ما هو طريقه، بل ذكر طريق إلى هذا الرجل، وهذا أيضا الطريق ضعيف بما؟ إذن إلى الآن الرواية ضعيفة السند من في طريق الاستبصار وفي طريق التهذيب، فإذن تكون صحيحة. لو قلنا الفقيه ما تعب نفسه، وين يروح الوسائل؟ ضعيفة. لو رجعنا للمصادر الأصلية فنجد أن الاستبصار ضعيف بأحمد بن محمد بن يحيى، وفي التهذيب ضعيف بأحمد بن محمد بن الحسن. زين، فهنا راح عندنا بحث، ردنا عقده، يقع الكلام في الأحمدين في مقامين. المقام الأول، هل يمكن توثيقهما بوجه من الوجوه الرجالية أم لا؟ هاي واحد. الجهة الثانية أو المقام الثاني، إذا تعذر توثيقهما ما نقدر نوثقهم، سيوكليهما يا واحد تعذر، فكيف نتعامل مع رواياتهما؟ شلون نتعامل؟ كل واحد جاي 100 رواية أكثر واقع في السنة. لاحظوا ترى الجهة الثانية متفرعة على من؟ لأن لو تبين أنهم ثقات ما بنتهي البحث. كلام لو تبين أنهم ضعاف شلون نتعامل ويا روايات إذا؟ أما الجهة الأولى فيمكن ذكر البيانات الثلاثة لوثاقة الرجلين. البيان الأول وإن كان بيان لو تم هو مختص بأحمد ابن محمد ابن يحيى العطار دون الثاني ابن الوليد. ما هو هذا البيان الأول اللي باختصاص؟ هو إن الأول من مشايخ الصدوق، يلا وذا، والشيخ الصدوق ذكره مترضيا عليه، قال رضوان الله عليه، وإن الترضي بحق شخص إن لم يكشف عن الوثاقة لا أقل يكشف عن كونه حسنا، وذلك إن الترضي يكون بالنسبة إلى الأعمال الصالحة فقط لطلب الثواب عليها. ففي قوله تعالى لقد رضي الله على المؤمنين، ما معنى فسرت في الرواية؟ فسرت يعني الأعمال الصالحة التي لا يشوبها ذنب ندعو الله أن يعطيهم الثواب عليها. إذن الترضي يكشف عن كون الشخص إن لم يكن ثقة فهو حسن، ولا لا معنى للترضي؟ الفاسق لا معنى أن يقال رضوان الله عليه، مو؟ واحد يقول هيك رضوان الله على الفاسق؟ لا يقال على الفاسق رضوان الله عليه. هذا البيان إذا تم وأن الترضي يكشف فقط بالأول لابن يحيى العطار أحمد بن محمد دون الثاني، لأن الثاني ما ذكره بحق أي شيء. هذا البيان الأول. البيان الثاني، ها؟ لا المهم لا يعول عليه، يعني المهم ما مذكر في حقه شيء، هي المشكلة. البيان الثاني هذا، لا البيان هذا عام في الرجلين، إن الرجلين من مشايخ الإجازة، فالأول من مشايخ الصدوق والثاني من مشايخ المفيد، وهناك مبنى في علم الرجال بنى عليه المشهور إن شيخوخة الإجازة تكفي لإثبات كونه شيخ يعني ثقة. هسه وقت الظهر بعد شو أخذنا هواي. هذا المبنى السيد الخوئي لم يرتضي اي مال هذا، يعني فبالتالي شو تصير الرواية ضعيفة 100% على رأي السيد الخوئي. لا بد يعني السيد ما معلاك يعبر عنها صحيحة، ها؟ ابدا يقول مشايخ الإجازة مدة على التوصيل، معلاك يعبر عنها بالصحيحة. عجيبة، تنقلنا صاحب المساهي هو اللي سوى المشكلة. أكثر قضية مهمة، لذلك ليه جامع حادث الشيعة أنضج من الوسائل ملتفت لهذه المشاكل. هاي المشاكل هسه منها يختلف جامع حادث الشيعة تلقاها ما تتعلم. يقول ترى هيك صاحب الوسائل هيك اخت مهم
شو ضعفهم بيصير
صاروا لي ما ضعف
شو احنا قلنا
هذول ما ورث بحقهم تفسير
فقط لانه ما ورثوا
ديهم اي 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 ما يعني ضعيف ما تفسير يعني شو نسوي اي فاذا البيان الثاني شيخوخة الإجازة قلنا وقت ما يكفي الظاهر شيخوخة الإجازة كنا نشرح شنو المقصود من شيخوخة الإجازة الإجازة على أقسام مرة أجازني السماعة مرة أجازني قراءة ومرة أجازني لا كتابا دفع لي الكتاب وهل تدل على التصديق أو لا تدل فإن تم هذا البيان إن شاء الله ما عندنا أي مشكلة مو؟ إذا تم هذا البيان نشوف الإجازة انتهت القضية إذا ما تم نحتاج بيان ثالث هم على توثيقهما معا المهم بصورة أو أخرى يمكن أن نوثق كلا الأحمدين الحمد لله رب العالمين